بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بمنك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. عظم الله أجركم أخاه. الصوت واضح؟ في سؤال في الدروس اللي راحة؟ وصلنا إلى نور 11 صح؟ نور 11 ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنرجع إلى المقصود الأصلي، فإن الرسالة غير موضوعة لتحقيق هذه المباحث والتطويل في تلك المعارج، فليعذرني إخواني عما خرج عنان القلم عن الاختيار. فنقول في نور 11 بيتكلم عن الخلافة، بيرجع يتكلم مرة أخرى عن الخلافة، وأن الفيض المقدس هو الخليفة في نشأة الأعيان، خليفة في الظهور، لأن الأعيان الخارجية تظهر بالفيض المقدس، فهو خليفة أيضا، خليفة في الظهور. فنقول لك أن ترتقي إلى أوج الحقيقة لفهم أسرار أهل المعرفة، فاسمع لما نتلو عليه، واعلم أن هذه الخلافة أيضا، يعني خلافة الفيض المقدس، خلافة في الظهور. فإن الأول جل مجده لما أراد أن يظهر في الأكوان، الله سبحانه وتعالى عندما أراد ظهور في الأكوان في الأعيان الخارجية، يعني لرؤية نفسه وكمالات ذاته في مرآة كاملة جامعة، اللي هي المرآة الكاملة الجامعة يقصد الإنسان الكامل أو خليفة الله، يريد أن يرى كمالاته الذاتية في مرآة كاملة وجامعة، فمعناته لابد أن يظهر، تظهر الأكوان والأعيان الخارجية. تجلى باسمه الأعظم الأتم لهذا التجلي الأول الذي له مقام أحدية الجمع. قلنا مراحل، مراتب التجلي تبدأ من الأعيان، من الأسماء، من مرتب، من التعين الثاني، يعني مرتبة الأسماء. زين، أول ما تجلى في الأسماء له الاسم الأعظم، فأشرقت من ذلك التجلي سماوات الأرواح وأراضي الأشباح. يعني بواسطة تجلي اسم الله الأعظم، طبعا أخذنا من قبل الترتيب أنه بعد تجلي الأسماء تأتي الأعيان الثابتة، ثم بعد الأعيان الثابتة تظهر له الأعيان الخارجية، ولكن هني لأن الأعيان الثابتة من لوازم الأسماء، ف مباشرة في الواقع، وبالإضافة إلى أن الأعيان الثابتة ليس لها إلا الثبوت، بين إن شاء الله الظاهر في النور اللي بعده، بأن الأعيان الثابتة أيضا ليس لها إلا الإمكان، يعني لا يمكن أن تظهر، هي لوازم صور الأسماء ولا يمكن أن تظهر في الأعيان الخارجية ولا تنوجد، ليس لها وجود. زين، فهنا مباشرة يقول تجلى باسمه الأعظم الأتم الذي له مقام أحدية الجمع، يعني الجامع للأسماء، فأشرقت من ذلك التجلي سماوات الأرواح وأراضي الأشباح، اللي هو الله نور السماوات والأرض. سماوات الأرواح يعني عوالم العقول، والأشباح يعني المثال والمادة، أراضي الأشباح. فكل المراتب الوجودية والحقائق النزولية والصعودية من تعين تجليه الذاتي الحاصل بالاسم الأعظم، لحد حين ما في شيء جديد. فمقام الخلافة مقام استجماع كل الحقائق الإلهية. إذن هذا الخليفة الذي يظهر سواء في الواحدية أو يظهر في النشأة العينية الخارجية، في كل الأحوال مقام الخلافة هو مقام استجماع، اللي هو الخليفة في النشأة العينية الخارجية. الآن الكلام عن الفيض المقدس. مقام الخلافة دائما هو مقام ماذا؟ استجماع كل الحقائق الإلهية. فاسم الله الأعظم خليفة لأنه مستجمع للحقائق، الفيض المقدس خليفة لأنه مستجمع للحقائق، لاستجماعه مقام استجماع كل الحقائق الإلهية والأسماء المكنونة المخزونة. فحيث لا حجاب في الوجود من ناحية الرب الودود، هذه نقطة مهمة، لا حجاب في الوجود من ناحية الرب الودود، فإن الحجاب من التعينات والحدود، لأن الله سبحانه لا يوجد حجاب بين الله وخلقه. الحجاب من جهة التعينات، نحن عندما نريد أن نشاهد الحقيقة تكون هناك حجب بسبب محدوديتنا، الحجاب في المحدود. أما المطلق فلا حجاب بينه وبين خلقه. وإذ لا تعين من ناحية عالم القدس فلا حجاب، واضح يعني لا يوجد تعين في الله سبحانه وتعالى أو حتى في الواحدية أو حتى في الفيض المقدس، لا يوجد تعين، زين، فلا يوجد حجاب. فكان ذاته بذاته ظهرت في الأشياء. إذن طالما أنه لا يوجد حجاب فالظهور ظهور ذاتي، فالظهور ظهور ذاتي. وبين من قبل بأن فعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى، يعني في اتحاد بين الفعل والفاعل، لا يوجد حجاب بين الذات و ما يظهر من هذه الذات. فكان ذاته بذاته ظهرت في الأشياء. إذن الظهور ظهور وش فيه؟ ذاتي، زين، وعلى حد إطلاقه أيضا، الظهور على حد إطلاق الذات، يعني بحد اللا محدود، حد الإطلاق يعني حد عدم الحد، وعلى حد إطلاقه أشرقت الأرض والسماء، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني بالفيض المقدس، بالحد اللامحدود. ما هو هذا الحد اللامحدود؟ يعني الظهور اللامحدود هو الفيض المقدس، واضح؟ وعلى حد إطلاقه، يعني لابد أيضا أن نحفظ الإطلاق حتى في الأعيان. فظهر ظهورا ذاتيا في الأعيان بواسطة وإيش؟ بواسطة الفيض المقدس. فالفيض المقدس مطلق في الظهور، الذي هو الحقيقة الإطلاقية الجامعة لكل الحقائق. هنا تعريف إلى المشيئة المطلقة أو إلى الفيض المقدس، هو الحقيقة الإطلاقية الجامعة لكل الحقائق والتعينات المشهودة والمعلومة في العالمين، يعني له عالم الأرواح، سماوات الأرواح وأراضي الأشباح. من ناحية والتعينات المشهودة والمعلومة في العالمين، هنا لو نحط فاصلة أحسن، يعني بعد الذي هو الحقيقة الإطلاقية الجامعة لكل الحقائق، هذا تعريف المشيئة المطلقة، ثم فاصلة، أما التعينات المشهودة والمعلومة في العالمين من ناحية عالم الكثرة والجنبة الخلقية. فالتعينات من ناحية عالم الكثرة، من ناحية الجنبة الخلقية، يعني هذه نقطة مهمة تقريبا، هالنقطة بتمشي معانا إلى أربع أنوار، يمكن أربع أو خمس أنوار، إن في عندنا جنبتين، في عندنا جنبة حقية، جنبة إلهية، وعندنا جنبة خلقية. الجنبة الخلقية هي جنبة التعينات، جنبة الكثرة الجزئية، والجنبة الحقية هي المشيئة المطلقة، الفيض المقدس، الإطلاقية الواحدة، ظهور الواحد، زين. فالآن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني الكثرة يعبر عنها في القرآن بالسيئة، مصدر المساوئ هي عالم الكثرة، وما أصابك من حسنة فمن الله، يعني بهالمعنى عالم الوحدة يعبر عنه بالحسنة، السيئة من المحدودية تأتي. فمن عرف حقيقة استهلاك الوجود المنبسط والإحاطة القيومية للذات الواجبة وعدم النسبة، يعني لا توجد علاقة بين الحق والخلق، أي نسبة بينها وبين الخلق وتنزهها عن كل التعينات. الخلق يعني الجنبة الخلقية اللي هي جنبة الكثرة، لا علاقة بين الحق وهذه الجنبة، جنبة التعين والكثرة، واضح؟ فمن عرف حقيقة استهلاك الوجود المنبسط، أن الوجود المنبسط أو الفيض المقدس وش فيه؟ مستهلك في ذات الإلهية. والإحاطة القيومية للذات الواجبة، يعني أن الظهور ظهور ذاتي للذات، ما في أي يعني الممكنات لا ظهور لها لا قوام لها، الوجود للذات على الإطلاق، الظهور مطلقا للذات الإلهية، وعدم النسبة ولا علاقة للذات الإلهية بهذه التعينات والكثرة والجنب الخلقية، وتنزهها عن كل التعينات، يمكن له معرفة هذا الظهور الذاتي، هذه مباني الظهور الذاتي والتجلي الأسمائي والصفاتي. طبعا إذا قلنا التجلي الأسمائي الحين صار واضح أن التجلي الأسمائي وفي الواقع تجلي ذاتي أيضا، واضح تجلي ذاتي الذات، ظهر في الدرس اللي قبل بينا هالمعنى، أنه إذا قسمنا التجلي إلى تجلي ذاتي وتجلي أسمائي، فهذا لا يعني بأن التجلي الأسمائي شيء آخر غير التجلي الذاتي، هو أيضا تجلي الأسماء وتجلي ذاتي، الذات تتجلى بوجوه متعددة بكمالات متعددة، كمالات الذات تظهر لنا على نحو التعدد والكثرة، وإلا هو التجلي تجلي ذاتي أيضا، تجلي للذات، الذات تتجلى وتظهر، هذه مباني التجلي الذاتي، هذه الثلاثة، استهلاك الوجود المنبسط، مباني التجلي الذاتي في الفيض المقدس، يعني في عالم الخلق خارج الصقع الربوبي، الصقع الخلقي، استهلاك الوجود المنبسط يعني أن الفيض المقدس مستهلك في الذات، أن الذات الواجبة تحيط إحاطة قيومية، ولا يوجد أي استقلال أو لا يوجد وجود لغير الذات الإلهية، وعدم النسبة، عدم وجود علاقة، أي علاقة كانت، لا يوجد أي علاقة بين الذات والتعينات والجنبة الخلقية للمخلوقات. زين، يمكن له معرفة هذا الظهور الذاتي والتجلي الأسماء والصفات، فمع كون التجلي بالأسماء وفي هياكل الممكنات كان التجلي ماذا؟ ذاتيا، يعني يقول بأن الأسماء لا يمكن أن تمنع، إحنا لما نقول اسم في الأخير بروح سوف يتوجه ذهننا إلى العلم، إلى القدرة، إلى الحياة، يعني في نوع من التمايز، حتى لو كان تمايز علمي، تمايز مفهومي في النشأة العلمية، يقول أن التجلي بالأسماء وفي هياكل الممكنات، هذه الأسماء ملأت دار الوجود، إلا أن التجلي سوف يكون للذات، يعني لا تتصور بأن الاسم من الممكن أن يحد الذات وأن يكون سبب في مانع من الظهور الذاتي، الاسم لا يمكن أن يكون حجاب للظهور الذات، لظهور الذات، لماذا؟ لأن الاسم ليس إلا الذات، ليس له ذاتية الاسم حتى يكون حجاب، واضح؟ كان التجلي ذاتيا بلا ملابسة، بلا ملابسة بأقدار التعينات الخلقية و مناسبة لسكان عالم من العوالم، فاعرف ولا تختلف، يعني أن هذه نفس العبارة اللي ذكرناها من شوية، أن التجلي الأسمائي لا يمكن أن يكون حجاب، وأيضا التجلي الذاتي لا يلابس التعينات الخلقية، التجلي الذاتي أصلا لا يوجد، بعد شيء يشير لها النقطة بأنه أصلا لا يوجد إلا الذات، وكل ما في العوالم هي ظهورات الذات، إحنا لأننا محدودين فنشاهد ماذا؟ لأننا محدودين في الرؤية يعني، وهذا اللي يحتاج نحن نتخلص منه، نشاهد الكثرة ونعطيها نوع من الاستقلال، ونحاول نحن نفسر عالم التوحيد بناء على نظرتنا الضيقة، ولذلك تصير عندنا خلط في الأحكام، نخلط بين أحكام عالم الوحدة وعالم الكثرة، ويصعب علينا إرجاع الكثرة إلى الوحدة، لكن إذا بدأنا من الوحدة وفهمنا التوحيد ثم تنزلنا إلى الكثرة، هناك سوف نجد بأن هذه الكثرة ليست لها استقلال، وأن الجزئي وجوده وجود كلي، ليس جزئي حقيقة. بعد شوي إن شاء الله في لما نوصل إلى الثمار سوف يشير السيد الإمام لها المعنى. نور 12، نور 12 اكمال في الواقع إلى النور 11. يقول كما أن عالم الأعيان الثابتة أيضا غير مانع، يعني لا التجليات الأسمائية تمنع من الظهور الذاتي. لا تتصور يعني أن الظهور بهالشكل، ظهور للذات في الأحدية ثم ظهور للأسماء في الواحدية ثم ظهور للأعيان الخارجية بواسطة الفيض المقدس. لا تصور أن الظهور بشكل درجات، ظهور للأعيان وظهور لي، وإنما في الواقع هو لا يوجد إلا ظهور الذات، ما عندنا يعني درجات في الظهور، هو ظهور واحد. والتجلي الأسمائي لا يمكن أن يكون مانع وحجاب عن الظهور الذاتي، بل هو ظهور واحد، أمرنا واحدة، هو الظهور الذاتي، ظهور أسمائي وظهور أعياني. ما عندنا ظهور ذاتي يترتب عليه ظهور أسمائي، يترتب عليه ظهور، إذا ظهرت الأسماء تظهر الأعيان. لا، هذا التصور خاطئ، لابد أنك تتخلص منه أيضا. فلا لا التجليات الأسمائية تصلح أن هي تكون حجاب، لأنه الأصل ليس لها وجود إلا الذات، هي الذات، هذه التجليات الأسمائية هي تجليات الذات، فما تصلح تكون حجاب بين الذات والأعيان، ولا حتى الأعيان الثابتة. كما أن الأعيان الثابتة أيضا غير مانع عن كون الظهور ذاتيا، وإن كان الترتيب يقتضي أن يكون الأعيان ظاهرة، يعني الترتيب، إلا أنك قد عرفت أن الأعيان الثابتة لا وجود لها. الترتيب اللي مر عليك من قبل ان بعد الاسماء تاتي الاعيان، ولكن ايضا مر عليك من قبل بان ماذا مسبقا، بان الاعيان الثابته ذاتها الامكان، هي لوازم، هي صور الاسماء، لا وجود لها في الحضره العلميه، لم توجد ولن تشم رائحه الوجود، كما يعبر ابن عربي. هي صور فقط للأسماء، هيئة للأسماء، ولا كون لها إلا كون الثبوت. كون الثبوت يعني الهيئة والصورة واللازم للاسم، مثل الماهية، الماهية حيثية نفاذية، نفاذ الوجود. نفس الشيء بالنسبة إلى الأعيان الثابتة، هي نفاذ الأسماء. فحقائقها أيضا، حقائق الأعيان الثابتة غير حاجبة، يعني الحقائق، ما هي الحقائق؟ الحقائق هي الأعيان الخارجية. هل العين الخارجية حاجبة عن الظهور الذاتي؟ يقول في حقائق، إذا كانت العين الثابتة ليست حاجبة، فحقائقها أيضا غير حاجبة عن الظهور الذاتي والتجلي الأسمائي والصفات. فهو تعالى بلا حجاب مسدول بين، بلا حجاب مسدول بينه وبين خلقه، ظاهر في مرآة الكل. إذا الظهور الذاتي في جميع المراتب. إذا إحنا فصلنا وقلنا لك ظهور أسمائي وظهور في الأعيان، وأن الأعيان تمتلئ بالأسماء، فلا تتصور بأن الذات تغيب، وأن هذه الأسماء حجاب بين الذات، فضلا عن الأعيان الثابتة التي هي لوازم الأسماء، حجاب بينها وبين الذات وبين المخلوقات. فهذا التصور باطل غير صحيح. هذا الترتب فقط من باب تبيين الأفكار. الآن ارفع هذا الحجاب وارجع إلى الأصل، وهو الظهور الذاتي، أن الذات ظاهرة في جميع ماذا؟ في كل هالمراحل اللي احنا تكلمنا عنها، هي في الواقع مظاهر إلى الذات الإلهية بلا حجاب بينها وبين تلك الظهورات. إلى الخلق، إلى الحقائق الخلقية، لا يوجد حجاب بينها وبين الخلق، ظاهرة في مرآة الكل، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. هنا هو يشير إلى الهوية الإطلاقية الإلهية، الهوية الغيبية، لم يقل الله، ليس اسم الله الأعظم، وإنما الهوية الإلهية، يعني مرتبة الأحدية، مرتبة لا تعين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فأشار بلفظهما إلى الحقيقة الغيبية المستكنة في الحضرتين الأسمائية والصفاتية، وقال الحقيقة الغيبية المقدسة عن التلبس بالأسماء والصفات فضلا عن مرابطة الأكوان، يعني أن هذه الحقيقة صحيح أنها هي ظاهرة ذاتا، ولكنها لا علاقة لها ولا نسبة لها بالمظاهر. حتى هي ماذا؟ مجردة. تذكرون مر علينا في المصابيح بأنه الروايات على نحوين، أحيانا تنفي الصفات، فمتى تنفي الصفات؟ في الأحدية تنفي الصفات، كمال توحيد نفي الصفات عنه، في الأحدية تنفي الصفات، وهناك روايات وآيات قرآنية تثبت الصفات في الواحدية. هنا عندما يقول الحقيقة الغيبية المقدسة عن التلبس بالأسماء والصفات، يعني مرتبة الأحدية الذات الإلهية المقدسة عن التلبس بالأسماء، يعني الأسماء والصفات هي الذات لا تتلبس بالأسماء والصفات، لا تحد بالأسماء والصفات، وفضل عن ملابسة الأكوان الزائدة. إذا كانت الأسماء لا تحدها والأسماء أشد ظهورا، فكيف سوف تحدها الأكوان والزائلات والذاكرات بحقيقتها الشريفة ظاهر وباطن وأول وآخر؟ فالظهور، كل الظهور لا، كل الظهور هو الهوية الذاتية، والبطون كل البطون له أيضا، فهو الأول والآخر وظهر الباطن، يعني على نحو الإطلاق ظهور الذات على نحو الإطلاق له، لا ظهور لشيء من الأشياء. يعني يجب أن هني في الظهور الذاتي، هذه نظرية الظهور، نظرية التجلي، زين، هذه الأنوار كلها تشرح نظرية الظهور. أنه إذا أردت أن يعني تفهم الظهور بشكل جيد، عليك أن تتجاوز الحدود، حدود الماهيات الخارجية، حدود الأكوان، تتجاوز حدود الأشياء وترى حقيقتها الحقية، لأن الجهة الخلقية لها والجزئيات هي خيالات يجب أن تتحرر منها. إذن لا ظهور لشيء من الأشياء ولا بطون لحقيقة من الحقائق، بل لا حقيقة لشيء أصلا، ما في شيء حقيقي يعني موجود بالحقيقة، كل ما هو موجود هو الله سبحانه وتعالى. العالم محكوم بالوحدة، محكوم بالتوحيد، مخلوق على التوحيد، مفطور على التوحيد. هذه الكثرة اللي أنت تشاهدها في هذا العالم، هذه الكثرة وهمية. إنزين، كما في دعاء يوم عرفة لمولانا سيدنا أبي عبد الله حسين روحي له الفداء، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، يعني هل هناك ظهور لغيرك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ إلى آخره، صدق ولي الله. وبهذا ينظر كلام الأحرار، أو ينظر كلام الأحرار، كلام الأحرار يعني الذين تحرروا من توهم الكثرة. العالم خيال في خيال، خيال يعني نحن بعدين نتخيل أن في كثرة، لأن عندما نركز على الجنب الخلقية نعيش الكثرة، وفي حين أن حقيقة العالم هو الوحدة، العالم محكوم بالوحدة. ومن ذاك المقام قول العارف الشيرازي قدس سره مدعي خاص كآية بتمر شجرته، هني مو مهم هذه، لا، أن من يدعي أنه يريد أن يصل لله سبحانه وتعالى وأن يصل لحقيقة وسر هذا العالم اللي هو الوحدة، يصل إلى الوحدة، فكيف ينظر إلى غير ويعتمد في وصوله إلى الوحدة على غير المحارم، يعني على الكثرة؟ أنه إذا أردت أن تصل إلى الوحدة يجب أن تنطلق من فهم الوحدة، من الوحدة، ما تنطلق من الكثرة. الكثرة عندما تنطلق منها انطلقت من خيالات، مقدمات خيالية وهمية غير واقعية، فما بتوصل إلى الوحدة. ولتكن على خبر مما ألقي إليك حتى لا يشتبه عليك الأمر فتزل قدمك. في سؤال هنا يا أخوات؟ واضحة العبارات؟ نور 13 تنبيه، الآن إحنا تقريبا خلصنا الظهور الذاتي، نظرية الظهور، ووصلنا إلى هذه النتيجة بأنه لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. زين، كل ما سوى الله لها جنبة حقية، هذه الجنبة الحقيقية اللي هي مستهلك في المشيئة المطلقة، في الفيض المقدس. زين، أما الجنبة الخلقية اللي هي الجزئية والتعين فهو يزول زائل، ما هو باق هو هذه الجهة المستهلكة والجهة الإطلاقية والجهة الكلية. زين، وهذه الجهة الكلية مستهلكة تماما في الفيض المقدس، والفيض المقدس مستهلك تماما في الحقيقة الإلهية، في الذات الإلهية، وبالتالي لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، هو ذاته ظاهرة في الفيض المقدس، وكل الأشياء متحدة في ومستهلكة بالفيض المقدس، إذن لا يوجد غيره سبحانه وتعالى. زين، هل يمكن أن نقول الآن مثلا كما ذكر مثلا الحلاج كان يقول أنا الحق وقتل من أجل هذا العبارة، أنه ادعى الألوهية. الحين الكلام اللي وصلنا له هو الكلام بأن لا يوجد شيء غير الله سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات إذا نظرت إلى بعدها الحقي سوف تكون هي الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ هني السيد الإمام في هذا التنبيه يقول التنزيه أولى، مقام العبودية ينسجم مع التنزيه، العبد ما ينسجم مع مقام العبودية استعراض القدرة. نعم، قدرة الله، علم الله، حياة الله وغيرها من الكمالات الذاتية، بل الله سبحانه وتعالى تجلى في مخلوقاته، تجلى فيه وفي ليلى وفي أم السادة. زين، ولكن مقام العبودية والذي يورثه لنا هالحالة من المحدودية، الشعور بالمحدودية والتعين. زين، يقول السيد الإمام لابد من حفظ مقام العبودية. الحين نروح نرجع إلى وإيش؟ نروح نرجع إلى الحضور والحاضر، مقام الحضور والحاضر. مقام الحضور هو مقام العبودية، إذا تذكرون قلنا هنا مقام العبودية مقام التدلي هو مقام الحضور. زين، السيد الإمام يقول حتى لو أنك إحنا مطلوب منا خصوصا في الإسلام، مطلوب منا إحنا نوصل لمقام الحاضر، يعني نصبح مجرى لمشيئة الله، اللي إحنا نستهلك في الفيض المقدس. زين، نستهلك في الخليفة، نصبح نحن، تذكرون أخذنا في المصابيح الأولى أن الخليفة والمستخلف عنه واحد والمستخلف فيه واحد، ما عندنا ثلاثة خليفة ومستخلف عنه ومستخلف فيه، وإنما ومستخلف إليه، حين مو مهم، بناء على الظهور بتصير مستخلف فيه. إنزين، بناء على نظرية الظهور، المهم ما عندنا ثلاث عناصر، هو عنصر واحد، هو الخليفة ومظاهر هذا الخليفة، الله سبحانه وتعالى مظاهره. الآن من اسم الله الأعظم يأتي إلى ماذا؟ إلى غيره من الخلفاء، الفيض الأقدس، الفيض المقدس. إنزين، مطلوب منا نحن نوصل إلى مقام الحاضر، يعني نصبح مجرى لمشيئة الله سبحانه وتعالى، مجرى للإرادة الإلهية، يعني نستهلك في مجرى الإرادة والمشيئة المطلقة، يعني الفيض المقدس، يعني أن نستهلك في الفيض المقدس، ما تصير لنا ذاتية، ما ننظر إلى نفوسنا وذواتنا، هذا مطلوب. ولكن أيضا مطلوب منا نحن نراعي أدب الحضور، يعني أن تصبح حاضر وفي نفس الوقت تراعي أدب الحضور، تصبح مستهلك في الفيض المقدس، وفي نفس الوقت أنواش أنت تجاوزت مقام الحضور، يعني أنت لما تصير في مقام الحاضر، يعني الحاضر هو الله مو ذاتك الحاضرة، فعندما تقول أنا لا تقصد ذاتك، عندما تقول أنا تقصد الحاضر فيك وهو الله سبحانه وتعالى، الظاهر فيك والحاضر فيك وهو الله سبحانه وتعالى. فالحلاج عندما قال أنا الحق، هو لم يكن يعيش ذاته، تجاوز مرحلة الحضور، الحضور بين يدي الله، هو يعيش الحاضر. لأن فعندما يقول أنا الحق، يعني هنا أنا يقصد بها الذات الإلهية، مو أنا يعني أنانية ذاته. زين، أو مثلا أبو يزيد البسطامي كان يقول سبحاني ما أعظم شأني. أيضا البسطامي كان يعيش هذه المرحلة، مرحلة المحو والفناء، وصل إلى مرحلة مقام الحاضر. ولكن سيد الإمام هنا يقول لا، من يصل إلى مقام الحاضر أيضا عليه أن يراعي ويش آداب الحضور، وأن يعني يجمع بين الصحو والمحو، ف يراعي أدب الحضور مقام وحفظ مقام العبودية، أدب العبودية والأدب لدى الحضرة الربوبية هذا. ولكن حفظ مقام العبودية والأدب لدى الحضرة الربوبية يقتضي أن يكون النظر إلى جهة التقديس والتنزيه أكثر والتنزيه أكثر، فالتنزيه أولى من التشبيه. التشبيه يعني أن ترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، الله حاضر في كل شيء، الظهور الذاتي، تشاهد الظهور الذاتي. حتى عندما تشاهد الظهور الذاتي يجب أن ترجع و يعني ترجع إلى نفسك وتصحو من هالحالة من المحو المطلق، بحيث وش يعني المحو المطلق؟ يعني تمتحي تماما المظاهر، لا ترى الخلق، الجنب الخلقية لا تراها، ترى الحق، ترى الظهور الذاتي في الأشياء، ظهور الذات الإلهية في الأشياء. زين، فلابد أن احنا ترجع مرة ثانية إلى الصحو حتى تراعي أدب العبودية. فلا بد طبعا هني هذا الرجوع مو رجوع قهقرائي، هو في الواقع تكامل القدرة على الجمع بين المحو والصح. يسمونه البقاء بعد الفناء. زين، فهني يقول التقديس والتنزيه أولى، بل هي أنسب لحال السالك، وعن الخطرات أبعد، يعني بعيد عن المخاطر، لأنه ممكن أن السالك، لأنه حتى المحو ما هو دائما، يعني الإنسان مو دائما يشاهد ظهور الذاتي 24 ساعة، يعني يشاهد، لا، في خطرات على القلب، يشاهد فجأة بشكل تنكشف الحقيقة، فلا يرى الجنب الخلقي، يرى استهلاك الذوات في الحق سبحانه وتعالى. زين، وهذه الخطرات على ما يعني تكثر على حسب سير وسلوك السالك، ولكن فيها مخاطر، يعني ممكن أن الإنسان يقع في الشرك، ممكن أن يدعي الربوبية، ممكن أن يسقط من هذا المقام بسبب هذه المكاشفات. ولذلك يقول التنزيه، عادة العرفاء يركزون على التنزيه أكثر خوفا من مخاطر هذا المقام، بل هي أنسب لحال السالك وعن الخطرات أبعد. فلا بد لكل من سلك طريق المعرفة أو دخل مدينة الحقيقة، يعني وصل إلى الحقيقة وشاهد الظهور الذاتي بالقدم الراسخ العلمي، يعني مشاهدة الحضور الذاتي مو يعني بالسهولة، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى ترسيخ علمي، بالإضافة إلى طبعا سير السلوك، أن يكون في جميع الأحوال منزها، يجب عليه أن يكون منزه في جميع الأحوال وفي كل المقامات مقدسا ومسبحا. ولهذا يكون التقديس والتنزيه في لسان الأولياء أكثر تداولا، وكانوا عليهم السلام حتى الأئمة والأنبياء عليهم السلام إذا وصلوا إلى ذلك المقام صرحوا بالقول تصريحا لا إشارة أو تلويح، بخلاف مقام التشبيه والتكثير. يعني إذا وصلوا إلى مقام التنزيه له مقام العبودية مثل نبي الله موسى، مثل كل الأنبياء، عبروا عن هذا المقام، مقام حضور الله سبحانه وتعالى، خوفهم وخشيتهم من الله، مثل أمير المؤمنين في دعاء حميل. إنزين، في ذلك المقام يصرحون تصريحا بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتقديسه، مو بالإشارة والتلويح، على عكس مقام التشبيه. عندما يصلون إلى مقام لنا حالات مع الله، نحن هو وهو نحن، هذه من إشارات، ويعطون هذا المقام مقام الوحدة، يعطون إشارات وتنبيهات، ما في يعني تصريح إلى تلك المقامات. بل في بعض الروايات، في بعض الروايات مثلا لما أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا الأول أنا الآخر، قاموا عليه بالسيف، قالوا أنت وش قاعد تقول، يعني بيتهمونه بأنك قاعد تدعي شو اسمه الألوهية، فقال لهم أنا الأول إسلاما أنا الآخر، يعني من باب التلويح يبين الإمام بعض المقامات اللي يعيشها عندما يعيش حالات الاتحاد، يعيش على الأرض حالة الاتحاد مع الحقيقة والوحدة. واضح أخوان؟ أحسنتم. أيضا اجعلونا عبيدا وقولوا فينا ما شئتم، يعني الحفاظ على مقام العبودية في كلام الأئمة أكثر وضوح وأكثر تصريح به على خلاف مقام الوحدة. مقام الوحدة روايات قليلة فيه للأئمة عليهم السلام، حتى للأولياء والعرفاء، بخلاف مقام التشبيه والتكثير فإنه قل في كلمات الكمال من أصحاب الوحي والتنزيل تصريح به، بل كلما وصلوا إليه رمزوا بالقول رمزان ورفضوا التصريح به رفضا. وما وقع من الشطحيات، شطح يعني الكلام، في تعاريف متنوعة للشطح بس بما معناه الحين ما كتبت تعريف دقيق إلى، بإمكانكم تشوفون في شو اسمه في الإنترنت الشطح تعريفه، لكن بشكل عام كلام يستشنع أو يستقبح ظاهرة قبيح، يعني كأن فيه مخالف للتوحيد، مخالف لمعتقدات البديهية، المعتقدات البديهية والأساسية عند الناس، ولكن باطنه ماذا؟ مقبول عند في العقل، مقبول عند العقلاء وأهل الحقيقة والطريقة. تقريبا بهالمعنى في تعريف، التعريف المشهور له الشطح، كلام باطنه ظاهره مستشنع قبيح وباطنه مقبول معقول، شيء من هالقبيل يعني. إنزين، مثل هذا اللي قلنا، مثلا قول الحلاج أنا الحق، كلام الواحد أول ما يسمعه يرتاع، وشو أنا الحق يعني، هذا دعوة كبيرة. أو مثلا قول البسطامي سبحاني ما أعظم شأني، هذا أيضا دعوة كبيرة. فهنا يقول وما وقع من الشطحيات من بعض أصحاب المكاشفة والسلوك وأرباب الرياضة فهو لنقصان سلوكهم. سيد الإمام هنا طبعا الشطح بكلام طويل، خصوصا شطحيات البسطامي، شطحيات بعد واحد معروف بالشطح نسيته. المهم هني السيد الإمام يعطي تفسير البعد عن القول السديد، ما علينا من كلام اللغة، خذوا تعريف من العرفان إن شاء الله إذا شافيته موجود أكيد في الإنترنت بكثرة، ممكن الواحد يحفظه بسهولة. في تعريفين مشهورين يعني، بس هذا في تعريف من التعريفين أكثر مقبولية من الثاني، يعني في مناقشة في بعض التعريفات، إن شاء الله بعد الدرس نبحث عنه في الإنترنت. زين، ما وقع من الشطحيات هنا السيد الإمام يعطي ويش؟ يعطي تعريف، قصدكم حق من تعريف ولا وشو؟ ابن فارض بعد عند الشطحيات، بس في بعضهم أكثر الشطح صدر في قبل ابن عربي، يعني ما كان في لغة بيان قوية، وهذه اللي سوى ابن عربي في العرفان، خدم العرفان فويش، فإنه أدخل الفلسفة، أدخل مصطلحات الفلسفة، الألفاظ الفلسفية في التعبير. قبل ابن عربي، ابن عربي في القرن السابع تقريبا، القرن السابع السادس، فصار قدرة التعبير عند العرفاء جسمه يعني صارت قوية بعد ابن عربي، فقل الشطح. ولكن قبل ابن عربي في القرون الثالث الرابع البسطامي وشو القرن الثالث والرابع، يعني قبل ابن عربي الحلاج والبسطامي، فما كان التعبير ضعيف عندهم، التعبير العميق يعني، فكان يستخدمون الجهات الأدبية، الشعر مثلا، الحلاج عنده ديوان شعر فيه شطحيات يعني شو اسمه عبارات مستهجنة يعني عند العامة، أنه كيف يتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو عن نفسه بهالطريقة وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. سيد الإمام يقول: ما وقع من الشطحيات من بعض أصحاب المكاشفة فهو لنقصان السلوك. لوش يقول نقصان السلوك؟ من شو بينا بأن المح أحيانا الإنسان يصل إلى المحو ما يقدر يجمع بين المحو والصحو. وهذا الإشكال أيضا طرحه الجنيد، الجنيد طرحه على الحلاج لما سألوه الحلاج وشو كانت مشكلته، كيف وقع في هذه المشكلة، فقال الحلاج عاش المحو وما قدر يرجع، يعني عاش الوحدة ما قدر يرجع إلى الكثرة، ما قدر يجمع بين الوحدة والكثرة، زين، لنقصان السلوك وبقاء الأنانية في سرهم. يعني عندما يقول أنا الحق مو معلوم هو ما قدر يضبط نفسه بحيث أن أو سر سرهم، يعني في السر أو سر السر له مقام السر له سر القدر، أو سر السر له مقام الخفي، يعني مو معلوم قدرته على ضبط النفس واستقرار هذه النفس في التوحيد. مقام السر طبعا هو مقام ايش؟ مقام التوحيد الافعالي وفلان افعالي. مقام سر السر له الخفي، مقام التوحيد اسمائي وصفاتي. فهنا يقول له والفناء اسمائي وصفاتي. سيد الإمام يقول عدم قدرتهم على لا زالت يعني لا زال فنائهم غير تام، ما وصلوا للفناء الذاتي. ولذلك لما هذا ايضا سبب من الاسباب، إذا إما لنقصان السلوك يعني عدم قدرتهم على الرجوع، يعني صار عندهم محو تام وفناء ذاتي ولكن ما استطاعوا يرجعون إلى الكثرة، أو لا بقاء الأنانية فيهم في سرهم، يعني وصلوا للفناء الأفعالي أو الفناء الأسماء والصفات لكن ما وصلوا إلى الفناء الذاتي، فبقت فيهم نحو من الأنانية، يعني لا زالت الأنا موجودة، هو إن كان زالت أفعالهم، يرون فعلهم فعل الله، كل الأفعال فعل الله من ضمنها فعلهم، يرون كل الأسماء والكمالات كمالات الله ومن ضمنها كمالاتهم، لا تزال يعيشون دائرة الذات، ما تجاوزوا لم يتجاوزوا حجاب الذات، تجاوزوا حجاب الأفعال والصفات والأسماء. فتجلى عليهم أنفسهم بالفرعونية. هؤلاء هذا بعد مسقط من المساقط، من الممكن أن الإنسان يسقط فيه بحيث ما يصلي. وشيخ أحمد الأحسائي، شيخ أحمد الأحسائي من مدرسة النجف، مدرسة العرفانية في النجف، المؤسسة الشيخية، الشيخ أحمد الأحسائي في نقده من العرفاء على ما ينتقدون يقولون أنه وصل إلى الفناء الأسمائي فقط، لذلك وقع في إشكالات، يعني ما كمل سير وسلوك، توقف في الأسماء واعتبر هذه الأسماء التي هي حجب الأخير، حجب نورية، اعتبرها هي الله سبحانه وتعالى، فوقع في الإشكالات اللي وقع فيها. إذن الشطحيات بسبب بقاء الأنانية، بسبب عدم اكتمال سير وسلوك، أو نقصان السلوك بحيث عدم القدرة على الجمع بين الوحدة والكثرة أو المحو والصح. وأما السالكون على طريق الشريعة مع رفض الأنانية بجملتها مطلقا، يعني محاولة جادة، لأن الشريعة ابتلت الشريعة خصوصا فيما يرتبط بالطريقة يعني والسير والسلوك، ابتلت الشريعة على رفض الأنا، على سوء الظن بالنفس وأن حب النفس هي الحجاب الأكبر وما إلى ذلك، ابتنت الشريعة على ذلك. السير والسلوك في الشريعة يبتني على رفض أهواء النفس وما إلى ذلك. وأما السالكون على طريق الشريعة مع رفض الأنانية بجملتها وترك العبودية لأنفسهم برمتها، يعني أصلا لا، يعني في تهذيب النفس في الشرعي أن إذا اشتهيت شيء وإذا هويت شيء فاتركه من باب تهذيب النفس حتى لو كان شيء حلال، يعني زين، ترك العبودية لأنفسهم برمتها، زين، مع طهارتها وعدم التوجه إلى إظهار القدرة والسلطنة والفرعونية، تطهير النفس وأيضا عدم التوجه إلى إظهار القدرة، لأنه الإنسان في السير والسلوك يصل إلى مستويات، يصل يعني حتى عندما تنكشف له الحقيقة وأن القدرة لله مطلقا، وأن قدرتي هي مظهر قدرة الله، وأن كل ما عندي هو الله سبحانه وتعالى، ظهور الله فيه، زين، فلا يصرحون بذلك، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن هذه القدرة التي أشعر بها، لا زلت أشعر بأن قدرتي قدرة الله، علمي علم الله، فأنا أنزه الله سبحانه وتعالى. لماذا أنزهه؟ لأن أنا أشاهد القدرة محدودة، أنا أشاهد العلم محدود، واضح؟ فلا زالوا يعيشون العبودية المحدودية، التدلي، التعلق، زين، الإضافة الإشراقية بالتعبير الفلسفي. إذن وعدم التوجه إلى إظهار القدرة والسلطنة والفرعونية، يعني يقول السيد الإمام بأن هني أي التفاتة، أدنى التفاتة إلى قدرتك وتقول قدرتي يعني هذه القدرة قدرة الله، أنا قدرة الله، أنا علم الله، أنا كذا، زين، هذه الشسمة وإن كانت هي في الواقع صحيح بأن أنت هو مظهر لله سبحانه وتعالى، ولكن شعورك بأنك مظهر لله سبحانه وتعالى وبدون حالة التنزيه ممكن يحول هذه النفس إلى نفس وش فيها فرعونية. لذلك العرفاء يلتفتون من هالنقطة، عدم التوجه، أصلا ما يسمح لنفسهم أن تتوجه إلى هذه الخصوصيات الموجودة في أنفسهم، حتى لو شاهدوا ظهور الله سبحانه وتعالى في ذواتها، إلا أنهم لا يلتفتون إلى، لاحظوا الجمع بين الظهور والتوجه للظهور وعدم التوجه للظهور فينا، توجه للظهور الله وعدم التوجه لظهوره فيا في نفسي، يعني حتى لا تتحول هذه النفس إلى فرعونية. فهم في أعلى مرتبة التوحيد وأيضا في أعلى مرتبة ماذا؟ التقديس، وأجل مقامات التكثير، ولم يكن التكثير حجابا لهم عن التوحيد ولا التوحيد عن التكثير. يعني إذا شاهدوا أنفسهم فهم يشاهدون أنفسهم من باب منع هذه النفس حتى لا تتحول إلى نفس فرعونية. أحسنتم، ترى نفسها عليا، نفس عليا وتعالية، لأن مجرد ما نشاهد الله في أنفسنا سوف نشعر بالتعالي. فهم يجمعون بين الوحدة، يعني أن الظهور لله سبحانه وتعالى مطلقا، وبين الكثرة، وبين الكثرة والمحدودية والعبودية والتدلي. واضح؟ ولا التوحيد عن تكثير لقوة سلوكهم، هذا يحتاج إلى قوة سلوك. يعني في بداية السلوك ممكن تعيش هالحالات من الشطحيات، وحتى لو ما عبرت عنها، ولكن مشاعر من هالنوع ممكن أن تطرأ عليه، ولكن مع قوة واشتداد السلوك وشدة طهارة النفس فتبدأ تتجرد من هذا الشبهات. وعدم ظهورهم بالربوبية، يعني لا يظهرون، وش يعني عدم ظهورهم بالربوبية؟ هي شأن الرب المطلق، لأنه عبدي أطعني تكون مثل أقول لشيكون فيكون وتقول في شيكون فيكون. يعني لما توصل إلى حالة الوحدة وتشاهد الله سبحانه وتعالى وتوصل إلى مرحلة عالية من الطهارة وشروط اللي ذكرها السيد الإمام هنا، فأنت بتكون لك الربوبية، يعني لك ولاية، لك مستوى من الولاية يتسع ويضيق حسب طهارة النفس، حسب الشروط المتوفرة يعني والعطاء الإلهي والتفضل الرباني، زين، ولكنك لا تظهر، لكن العارف لا يظهر بالربوبية، مع أن هيولى عالم الإمكان، يعني هيولى العالم يعني الاستعدادات المادة الأساسية للعالم مسخرة تحت يد الولي، يعني أصبحت ولي من أولياء الله، تقلب هذا العالم كيفما تشاء. وجاء لهم في هذا الكتاب من الله العزيز الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله على ما نقل مخاطبا لأهل الجنة، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت. يعني أصبحت أيها الإنسان إذا كنت ولي من أولياء الله أصبحت حي قيوم لا تموت، تأثيرك مطلق على الوجود، أنت اتحدت بالظهور الإطلاقي وبالتالي تصبح تأثيرك مطلق دائم واضح، فوق الزمان والمكان، فإنه جاء من الحي القيوم الذي لا يمت ولا حي القيوم أما بعد، فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. فقال صلى الله عليه وآله: فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن إلا ويكون. الآية هني فقط نشير إلى أن ما يذكر في القرآن الكريم من أن الجنة لها أنهار ولها، هذه كلها مقدمات الجنة. حقيقة الجنة هي الولاية، حقيقة الجنة هي ظهور ولاية العبد يعني الملكية. يقول للشيء كن فيكون، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، يعني الله سبحانه وتعالى يوسع من ولاية أهل الجنة. هذه حقيقة الجنة، يعني لو أحد يسألني وش الجنة، بيوت أنهار ما أدري وش، كل هذه مقدمات الجنة، هذه ما هي الجنة الواقعية. جنة الإنسان الواقعية هي ولايته، هيمنته، سلطنته على العوالم. النور 14، ما عليه أخوات عشان إحنا متأخرين، فناخذ بعد نور 14، لا قدرنا ناخذ 15، زين طولنا في ذلك. النور 13، نور 13 تقريبا السيد الإمام دخل في العرفان العملي، يعني أعطى مقدمات للعرفان العملي، إن شاء الله تقرونه بعدين بشكل يعني أدق. نور 14 تقريبا هو هني في نور 14 تكملة، هني في نهاية نور 13 قال لنا هؤلاء الأولياء لا تظهر ربوبيتهم لشدة عبوديتها، ولا تظهر الربوبية والولاية وسلطنتهم لا تظهر في هذه الدنيا، فيأبون عن إظهار المعاجز والكرامات. هني مصداق المصادق إظهار الربوبية اللي هي المعاجز والكرامات. ومن ذلك المقام إباء الأنبياء والمرسلين والأولياء الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين عن إظهار المعجزات والكرامات التي أصولها إظهار الربوبية والقدرة والسلطنة والولاية في العوالم العالية والسافلة. يعني لهم السلطنة والولاية على العوالم العالية والسافلة، بما أنهم اتحدوا مع المطلق، فإلا في موارد اقتضت المصلحة لإظهاره، إذن لا يظهرون إلا في موارد المصلحة. وفيها أيضا كانوا يصلون ويتوجهون إلى، يعني حتى في إظهارهم المعاجز مع أن هذه المعجزة هم يقلبون العالم كيفما شاءوا، يعني يظهرون المعاجز بقواهم بقدراتهم، طبعا قدراتهم التي الله سبحانه وتعالى استأمنهم عليها، ولكنهم مع ذلك كانوا في إظهارهم للمعجزة أيضا يتوسلون لله سبحانه وتعالى، يصلون يتوجهون إلى رب الأرباب بإظهار الذلة والمسكنة، يعني أيضا في إظهار المعجزة هم يحتفظون بوايش، يحفظون مقام العبودية وبإظهار الذلة والمسكنة والعبودية ورفض الأنانية وإيكال الأمر إلى بارئه واستدعاء الإظهار عن جاعله ومنشئه على قدرته، مع أن تلك الربوبية الظاهرة بأيديها عليهم السلام هي ربوبية الحق وجل وعلا. يعني هم في مقام، طبعا المعجزة يظهرونها في مقام الحاضر، في مقام الحاضر يعني أنهم مجرى لإرادة الله ومجرى المشيئة الإلهية، ولكنهم يتوسلون ويستشعرون حضور الله سبحانه وتعالى، يعني يعيشون مقام العبودية في مقام الحاضر يعني بربوبية الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم عن إظهارها بأيديهم أيضا يأبون. يعني حتى في هذا المقام عندما تقتضي المصلحة بإظهار المعجزة والكرامة، فإنهم أيضا يلجؤون لمقام العبودية ولله سبحانه وتعالى بأنهم عبيد. وأما أصحاب الطلسمات والنيرنجات وأصحاب السحر والشعبذة والرياضات التي أصولها الاتصال بعالم الجن والشياطين والكفرة، وهو الملكوت السفلي، يعني الأنبياء والأئمة والأولياء والتصليم بالعوالم كلها العالية والسافلة، يقلبون العوالم كيفما شاءوا. الإنسان الكامل أو الإنسان الذي يصل إلى الفناء المطلق، الفناء الذاتي، يقلبون العالم كيف ما شاء، يعني وإيش؟ لأن كل العوالم هي أدنى من مرتبة السر والخفي والأخفى عند الإنسان. كل العوالم أدنى من مرتبة السر والخفي والأخفى عند الإنسان، يعني الإنسان نصين، خلينا نقول نصف من الإنسان عالم الخلق أو العوالم الخلقية، والنص الثاني عوالم إنسانية خاصة بالإنسان، عالم الولاية والتوحيد هذا خاص بالإنسان. ففي عندنا النفس والقلب والعقل اللي هي مراتب النفس، زين، ومرتبة الروح. مرتبة الروح فاصل، ما دون الروح تشترك، العالم الكبير والصغير يشتركون فيه، أما ما هو أعلى من الروح اللي هو عالم السر والخفي والأخفى هذا خاصة بالإنسان، ما في عالم من العوالم يتحمل توحيد، لا الوحدة الأفعالية ولا الوحدة الأسماء والصفات ولا. فلذلك عندما الإنسان يسير في توحيد الله سبحانه وتعالى في عالم التوحيد فلا يضاهيه عالم من العوالم، يصبح أعلم من جميع العوالم. واضح أخوات؟ أما هؤلاء الذين يقلبون ويؤثرون في العالم بسبب اتصالهم بعالم الجن فهم في الملكوت السفلي التي هي الظل الظلمالي لعالم الملك، الملكوت السفلي. وهذا الملكوت، في عندنا ملكوت علوي اللي هو عالم الملكوت، مر علينا من قبل، في عندنا عالم الملكوت، في عندنا عالم النفوس الجزئية وعالم النفس الكلية، وعالم الملكوت العلوي اللي هو عبارة عن الملائكة، عالم الملكوت السفلي هم الجن والشياطين التي هي الظل الظلماني لعالم الملك مقابل الظل النوراني الذي هو الملكوت العلوي عالم الملائكة. تراهم لا زال في مقام إظهار سلطنتهم وإبراز تصرفهم لفرط العشق بأنانيتهم، يعني في كل واقعة يظهرون قدراتهم وسلطنتهم لي هم في الواقع يريدون إظهار أنانيتهم وزيادة الشوق بحيثية نفوسهم. فهم عباد لمصلحتهم أحسنت، فهم عباد أصنام النفس وتابعي جبت وطابوت، غافلون عن رب العالمين، وإنما جهنم لمحيطة بالكافرين. تقريبا أخذنا ساعة. نور 15 نتائج، أيضا نتائج الظهور الذاتي. تقريبا يعطينا 4 نتائج، أتوقع أنه مر عليكم، بس كل ما هنالك أنه يعني كانت هذه كلها تدرسونها ندرسها في علم الله بالجزئيات، النظريات اللي تطرح في علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. إحنا السيد الإمام بيقول إن هذه النظريات إحنا كنا ندرسها في علم الكلام والفلسفة على أساس إنها نظريات مختلف فيها ونظريات خاطئة، ولكن إذا درسناها الحين بعد الظهور الذاتي سوف نجد لها نوع من الصحة، سوف تجد طريق من الصحة. نقرأها بشكل سريع، ما عليه أخوات، طولنا بس ما خالف، يعني إذا تسمحون نأخذ 10 دقائق. زين، إذا صعدت تلك الذروة العالية، يعني إذا الآن استوعبت الظهور الذاتي وعرفت بروحك إلى أوج هذه الحقيقة النورية، وعرفت الحقيقة النورية اللي هي ماذا؟ الظهور الذاتي، وعرفت حقيقة ما تلون عليك من الظهور الذاتي، يمكن لك فهم بعض الحقائق ويفتح عليك بعض أبواب الرموز والدقائق. منها الآن كلها ترتبط بهذه. الحين خلينا نستحضر النقطة اللي قلناها في أول الدرس يمكن، اللي هي أن هناك جهتين، جهة يلي الرب أو يلي الحق، وهي جهة الإطلاق والمشيئة المطلقة والفيض المقدس، ويلي الخلق اللي هي الجزئيات والتعينات وما إلى ذلك. فالفائدة الأولى اللي بنستفيدها من فهم الظهور الذاتي، سر قول الحكماء السالفين والفلاسفة السابقين، هم المشاء، هذا القول منسوب إلى المشاء، أن الله سبحانه وتعالى جلت عظمته يعلم الجزئيات على الوجه الكلي. مو هذا الكلام مر عليكم حتما، المشاء يقولون بأن الله يعلم الجزئيات على الوجه الكلي، ما يعلم بها جزئيا، يرفضون العلم بالجزئيات، علم الله بالجزئيات. هني سيد الإمام بيرجع بيقول ان هذا كان صحيح من جهة. كيف صحيح؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالجزئيات بواسطة الفيض المقدس، الجزئيات متحدة بالفيض المقدس، والفيض المقدس مستهلك في الذات الإلهية، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات بالفيض المقدس، واضح؟ فهو يعلم بها على نحو كلي، فكلامهم له وجه صحة، يعلم الجزئيات على الوجه الكلي، فإن الجنبة العالية من كل حقيقة على حد الإطلاق، الجنبة العالية على حد الإطلاق، وصرافة الفعلية له الفيض المقدس هنا، الجنبة العالية، الجنبة الحقية، زين ما يلي الربي، ومحوظة الكلية، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات من خلال هذه الجنبة الكلية. أما التشخصات المشهودة والتعينات المعلومة من الجنبة الخلقية، وإحنا من شوية قلنا أن الجنبة الخلقية والتعينات لا شيء حتى يتعلق بها علم الله سبحانه وتعالى، ومن عالم الفرق لا الجمع، والتفرقة والزوال، التفرقة زائلة، هذه عالم الفرق زائل، فلا معنى إلى ليس له شأنية حتى يتعلق علم الله به، واضح؟ ومنها سر القدر. سر القدر هو الوجه الإمكاني للأشياء، أو اللي هو اللي بيتكلم عن القضاء والقدر. من قبل تكلمنا عن القضاء والقدر العلميين في الأعيان الثابتة، هنا القضاء والقدر العينيين. يقول سر القدر في النشأة العينية التي حارت العقول فيه وتشتتت آراء الفلاسفة لديه، لأن في كلام طويل في القضاء والقدر العينيين. أيضا هي نفس الكلام أن المشيئة المطلقة والفيض المقدس هو القضاء الإلهي في الأعيان، هو القضاء الإلهي، يعني كل الأحكام تصل إلى الجزئيات من خلال ماذا؟ من خلال الفيض المقدس. الفيض المقدس هو الخليفة وهو النبي وهو الولي، له الخلافة والولاية، زين، على الجزئيات التي هي مستهلكة فيه وتظهر به، بواسطة تظهر، وبالتالي هي تظهر وحتى كمالاتها تظهر بواسطة الفيض المقدس، فهو القضاء الإلهي العيني. وأيضا وأما القدر العلمي فقد عرفت سابقا رجوعها إلى عالم الأعيان. القدر العيني هو ماذا؟ هو ظهورات، هي هذه الجنبة الخلقية، الجنبة الخلقية هي تقديرات. القضاء الإلهي الذي حكم كيف يجب أن تقدر وكيف يجب أن تظهر هذه المظاهر والفيض المقدس. ومنها سر قول فورفوريوس تلميذ فلوطين، الذي هو من أعظم الحكماء في علم البارة، يعني علم التوحيد، من جعل مناط علم تعالى اتحاد بالمعلومات. هو يقول أن ملاك علم الله سبحانه وتعالى هو أن اتحاد بالمعلومات، ويعني البعض رفض شنع عليه كيف الله سبحانه وتعالى يتحد بالمعلوم، زين، في حين أنه اتضح أيضا بأن الله سبحانه وتعالى هو يظهر بظهوره الذاتي في الفيض المقدس، والفيض المقدس مستهلك في الحق سبحانه وتعالى، مو شيء منفصل عنه، وإنما لا تعين له ولا استقلال. ومن جهة أخرى الفيض المقدس تتحد معه كل التعينات، بل كل التعينات تظهر به، فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بواسطة الفيض المقدس، فهو متحد بمعلوماته، متحد بالأشياء. ومنها الأخير وجه صحة رأي الشيخ المقتول الشيخ الإشراق، مقدم إشراقية الإسلام في علم البارئ، الذي قدم ماذا؟ إشراقية الإسلام في علم البارئ، علم التوحيد له الإضافة الإشراقية، وجعل العلم على مشربه ذاتيا مقدما على الأشياء، لأن شيخ الإشراق يقول أن علم الله سبحانه وتعالى مقدم على الأشياء، وإن كان بوجه فعليا هو الأشياء ذاتا مقدم على الأشياء، ولكنه فعلا هو الأشياء. الآن أيضا هذا الكلام اللي كان مستغرب على شيخ الإشراق، كيف يعني من جهة هو متقدم، علم الله سبحانه وتعالى متقدم على الأشياء، يعني يعلم بالأشياء قبل أن تنوجد، ومن جهة أخرى علمه هو الأشياء، كيف يمكن الجمع بينها؟ يقول السيد الإمام أنه مقدم على الأشياء لأن الأشياء تنوجد به بعلمه، فعلمه مقدم على الأشياء تقدم رتبي. الله سبحانه وتعالى شاء أن تظهر كمالاته فنظر إلى هذه الكمالات فظهرت هذه الكمالات، هذا الظهور الذاتي، أراد أن تظهر هذه الكمالات نظر إليها فظهرت، فعلمه هو مقدم على الظهور، وإن كان في من حيث الفعل هناك اتحاد، وإن كان بوجه فعليا هو الأشياء. فنفس علمه هو ظهوره، هو الظهور، ولكن في الأخير هذا العلم كان سبب لظهور الأشياء، فهو متقدم فيها من جهة التحليل الذهني. تحليل الذهني يقول آمن، في ترتب، في تقدم رتبي، ولكن من حيث الفعل والحقيقة الخارجية هو الأشياء. علمه هو نفس فعله، اتحاد الفاعل والفعل، واضح؟ إلى غير ذلك من الأسرار التي يضيق المجال عن ذكرها والغور في تحقيقها. نوقف إلى حد هنا. الفائدة اللي احنا أخذها من 15 بأن السيد الإمام جمع بين أربع أقوال. ممكن أن احنا نرجع إلى الأقوال في العلم بالجزئيات، يمكن في سبع ثمانية أقوال تذكر عادة في الفلسفة، بداية الحكمة يذكرها والنهاية يذكرها. ممكن أن احنا نرجع ونشوف كيف، هل يمكن أن احنا بقية النظريات يمكن نجد لها وجه صحة بناء على القول بالظهور الذاتي أو لا. الله يعطيكم العافية أخوات. الدرس القادم أتوقع نخلص إن شاء الله، بيكون طويل بعد بس بنخلص الأنوار يوم الاثنين. فحاولوا تقرؤون الأنوار كلها، حاولوا تقرؤونها، نسختناها بسرعة، حاولوا تقرؤونها إذا في سؤال أو شيء إن شاء الله يوم الاثنين ناقش. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.